الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه عبايتكم سيدنا؟
لا،
شو وين راح الشيخ؟ كان الكلام في أن هناك أصنافا من الروايات ادعي أن الشارع تصدى من خلالها لبيان طرق التخلص من الربا، ومر الكلام في الصنف الأول، والكلام فعلا في الصنف الثاني، وهو ما يسمى بأخبار العينة. وقلنا فيما سبق أن الجواب عن هذه الأخبار يختلف باختلاف المباني، فإن قلنا هناك مباني ثلاثة: المبنى الأول مبنى السيد الإمام قدس سره، من أن المستفاد من أدلة تحريم الربا عليكم السلام ورحمة أن المعاملة التي يكون الغرض منها التوصل إلى النتيجة الربوية، وهي أخذ الفائدة بلا مقابلين، هذه المعاملة محرمة. وبالتالي فبناء على هذا المبنى مقتضى الجامع بين أخبار العينة وبين أدلة تحريم الربا حمل أخبار العينة على فرض ما إذا لم يكن غرض المتعاملين هو التوصل إلى النتيجة الربوية. هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني ما نسبه بعض تلامذة السيد الصادر قدس سره للسيد نفسه، وإن لم نجده في كتابه البنك اللاربوي، وهو أنه المستفاد من أدلة تحريم الربا أن المحرم كل معاملة يكون الغرض النوعي منها التوصل إلى نتيجة الربا، فليس المناط على الغرض الشخصي كما في المبنى الأول، بل المناط على الغرض النوعي، وهو أن تكون سنخ المعاملة لا غرض لها لدى المرتكز العرفي إلا التوصل إلى النتيجة الربوية. مثلا البيع بشرط القرض لا غرض له بحسب النوع إلا التوصل إلى النتيجة الربوية، فهو من باب تبديل صياغة بصياغة أخرى. هذا مشمول لأدلة الحرمة جزمان. أما لو أن إنسانا يريد اقتراض 1000 دينار مثلا، ولكن عليكم السلام والرحمة، ولكن المقرض يريد منه على 1200، فهو يقوم بمعاملة وهي أن يبيع المقرض غرفة من داره ب100 بيعا خياريا حتى يمكنه الرجوع في هذا البيع، ويؤجر باقي البيت على المقرض إيجارا أقل من الأجرة المتعارفة، بحيث يستوفي المقرض الفائدة الربوية من تخفيف الإيجار. فبالنتيجة 1000 مثلا، 1000 دينار ستعود للمقرض الذي هو المشتري، وستعود إليه الفائدة وهو استئجاره هذا البيت بأقل من أجرته المتعارفة. هذا النوع من المعاملة ليس الغرض النوعي منه هو التوصل للنتيجة الربوية، قد يكون الغرض الشخصي، يعني لدى المتعاملين بدل أن أقرضك 1000، يقول أحدهما بدل أن أقرضك 1200 بعني غرفة من بيتك 1000 ببيع خياري بحيث يمكن لنا فسخه بعد ذلك، وآجرني بقية الغرف بماذا؟ بأقل من قيمتها. قد يكون غرض المتعاملين هو ذلك، ولكن ليس الغرض النوعي من بيع غرفة من الدار وإيجار باقي البيت هو التوصل للنتيجة الربوية، بل قد يكون هناك غرض في سكن هذا البيت، يعني لدى المقرض هو عنده غرض في سكن هذا البيت بالذات، ولذلك يشتري غرفة منه ويستأجر باقي البيت. هذا النوع من المعاملة ليس الغرض منه التوصل للنتيجة الربوية، بل قد يكون هناك غرض نوعي آخر، بخلاف البيع بشرط القرض البيع بشرط القرض لا يتصور فيه غرض إلا الغرض شنو؟ إلا غرض التوصل للنتيجة الربوية. بناء على هذا المبنى قد يقال بأن أخبار العينة مصادمة مع هذا المبنى بلحاظ أن أخبار العينة يعني أن أبيعك سلعة تسوى 100 أبيعك إياها 200 مؤجلا ثم تبيعني السلعة نفسها بشنه 100 معجلان نقدان. قد يقال بيع العينة لا غرض فيه لدى العرف إلا التوصل للنتيجة الربوية، فتكون أخبار العينة مصادمة لهذا المبنى المذكور، إلا أن يشكك أصحاب هذا المبنى في هذه الأخبار سندا أو دلالة وهو غير تام. المبنى الثالث وهو الذي اخترناه من أن مصب أدلة تحريم الربا هو ربط الزيادة باصطناع المعروف، ربط الزيادة باصطناع المعروف ربطا إنشائيا جعليا، هذا هو مصب أدلة الحرمة. وحيث أن هذا المصب غير منطبق على أخبار العينة لأن البيع الثاني ليس مربوطا بالبيع الأول، فلا يرد علينا الإشكال بأن الشارع تصدى لبيان طرق التخلص من الربا في ضمن أخبار العينة. تم الكلام حول الصنف الثاني من الروايات. الصنف الثالث من الروايات أن يقال بأن هناك مجموعة من الروايات تدل على إمكان التخلص من الربا البيعي، لا من الربا القرضي، من الربا البيعي. باب 6 من أبواب الصرف، الحديث الأول، معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف يعني بيع النقد بالناقد، فقلت له الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية. الدمشقية والبصرية عملتان، ظاهر الروايات أنهما عملتان صحيحتان يعني لا غش فيهما، وإنما يجوز بنيسابور الدمشقية والبصرية، يعني إحنا ما نقدر ندخل نيسابور إلا بأن تكون عندنا هاتان العملتان. فقال عليه السلام وما الرفقة؟ قلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، يعني قد أن يذهبون لشراء البضائع وبيعها أو لا الرفقة، فإذا عجلوا يعني خرجوا من أول الصباح مثلا ربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة، الغلة هي الدراهم المغشوشة، الدراهم التي فيها غش تسمى غلول وغلة، فصرفوا 1050 منها يعني من الدراهم المغلولة بألف من الدمشقية والبصرية، لأن تلك أصح منها، فألف وخمسين من المغلولة بألف من شنو؟ من الصحاح. فقال عليه السلام: لا خير في هذا، أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟ يعني هم أولئك يعني 1050 من المغلولة بألف من الدمشقية والبصرية مع ضميمة وهي مثلا قطعة ذهب. فقلت له، يعني هذا يصور له كيف يشتري، أشتري 1000 درهم ودينار ب2000 درهم، الدينار تكون شنو؟ ضميمة، 1000 درهم ودينار مقابل 2000 درهم. فقال: لا بأس بذلك، إن أبي الباقر عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة مني، يعني مقابل مالك الإمام مالك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، فكان يقول هذا، يعني كان يتخلص من الربا بهذه الطريقة، فيقولون له أهل المدينة: إنما هذا الفرار، يعني هذه حيلة للتخلص من الربا، لو جاء رجل بدينار لم يعطى 1000 درهم، دينار ما تساوي 1000 درهم، لو جاء رجل بدينار لم يعطى 1000 درهم، ولو جاء ب1000 درهم لم يعطى 1000 دينار، يعني بينهما تفاوت كبير. فكان يقول لهم الباقر عليه السلام: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. الرواية الأخرى هو الحديث الثاني 2 أيضا عن عبد الرحمن بن أبي الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: كان محمد بن المنكدر، يعني من الرواة العامة، يقول لأبي عليه السلام للباقر: يا أبا جعفر رحمك الله، والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينار والصرف 18، يعني 18 درهم، فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك 20 بدل 18 ما وجدته، وما هذا إلا فرار. فكان أبي عليه السلام يقول: صدقت والله، فرار هو، ولكنه فرار من باطل إلى حق. الحديث الثالث أيضا معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك 100 ب120 أو 105 حتى يراوضه على الذي يريد، يتفق وياه على سعر معين، فإذا فرغ، يعني فرغ من المراوضة، جعل مكان الدراهم الزائدة دينارا أو ذهبا، يعني مثلا 100 مع دينار ب120. ثم قال له: قد رادتك البيع، وإنما أبايعك على هذا، 100 ودينار ب120 مثلا، لأن الأول لا يصلح، يعني الطريقة الأولى لا تصلح، أو جعل ذهبا مكان الدراهم. فقال عليه السلام: إذا كان آخر البيع على الحلال وهو الضميمة فلا بأس بذلك. قلت: فإن جعل مكان الذهب فلوسا، خلى الضميمة فلوس، قال: ما أدري ما الفلوس، كأنه الإمام ما رأى أن هذه ضميمة مثلا. فهذه الروايات ظاهرها أنه يمكن التخلص من الربا عن طريق جعل ضميما. وهنا جوابان عن هذا الصنف. الجواب الأول أنه فرق بين الربا القرضي وبين الربا البيعي. حرمة الربا القرضي حرمة عقلائية بلحاظ أن الشارع علل حرمة الربا القرضي في النصوص بتعليل ارتكازي عقلائي، فبلحاظ تعليل حرمة الربا القرضي في النصوص بتعليل ارتكازي عقلائي كان التحريم تحريما عقلائيا، يعني كان التحريم إمضاء للمانع العقلائي عن الربا القرضي. ولأجل ذلك ليس تحريما تعبديا، ولأجل ذلك كانت روايات التخلص من الربا كانت حيل التخلص من الربا القرضي مصادمة لهذا الجعل المعلل في النصوص. أما الربا البيعي فإن حرمته حرمة تعبدية، والشاهد على ذلك أن الشارع حرم التفاضل في الربا البيعي حتى إذا كان تفاضلا عقلائيا. مثلا 100 كيلو حنطة جيدة ب150 كيلو حنطة رديئة ممنوع، مع أنه يتعادلان لدى العقلاء. أصلا لو باع 100 كيلو حنطة جيدة ب100 كيلو حنطة رديئة لرؤية ظلما عند العقلاء، ولا يمكن تفادي هذا الظلم إلا بالتفاضل ب100 كيلو حنطة مع 100 كيلو و50 مثلا. مع ذلك الشارع حرم هذا التفاضل. أو مثلا الذهب، لنفترض 20 جرام من الذهب الخالص مثلا ب30 جرام من الذهب المغشوش، لا يصح شرعا، مع أنه قد يعوض هذا بهذا. إذن اعتبار الشارع حرمة التفاضل مطلقا حتى في فرض يكون التفاضل فيه سدا لباب الظلم لدى العقلاء، مع ذلك الشارع منع من التفاضل. هذا كاشف على أن حرمة الربا حرمة تعبدية محضة. بما أنها حرمة تعبدية محضة فملاكها مجهول لدينا، لذلك توسعة متعلق الحرمة أو تضييقه بيد الشارع. فإذا كان الشارع بنفسه ذكر طريقا للتخلص من الربا البيعي، وذلك عن طريق جعل الضميمة كما في هذه الروايات، فلا يوجد أي تناف بين تشريع هذه الحيل وبين ماذا؟ وبين تحريم مطلق التفاضل، ما دام تحريم مطلق التفاضل تحريما تعبديا. عليكم السلام. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال لو فرضنا أن حرمة الربا البيعي حرمة عقلائية، والوجه في ذلك أن الشارع الشريف لما رأى أن التفاضل بين الثمن والمثمن في المكيل أو الموزون أو المعدود على رأي بعض أساتذتنا دام ظله من أن الحرمة تشمل المعدود أيضا، على فرض أن التفاضل في بعض صوره ظلم، في بعض صوره التفاضل بين الثمن والمثمن في بعض الصور يكون أكلا للمال بالباطل، لأجل ذلك الشارع منع من أصل التفاضل مطلقا لمنع حدوث تلك الصور، ما دام بعض صور التفاضل أكلا للمال بالباطل الشارع سد باب التفاضل من أصله منعا لحدوث تلك الصور التي هي من باب أكل المال بالباطل. فتحريم مطلق التفاضل تحريم عقلائي لسد باب الظلم ولو كان يحدث أحيانا وفي بعض الموارد. إذا قلنا هكذا أن الربا البيعي أيضا تحريمه تحريم عقلائي، مع ذلك يمكن تقييد موضوع الحرمة أو تضييقه من قبل الشارع المقدس، والوجه فيه أن ملاك التحريم يعني ملاك تحريم الربا البيعي ليس على نحو العلة التامة للحرمة بحيث لا تتخلف عنه كما يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، وإنما هو ملاك على نحو الاقتضاء، فإذا كان ملاكا على نحو الاقتضاء فربما يتحقق في بعض الموارد مزاحم لهذا الملاك، وببركة هذه المزاحمة يسوغ الشارع التفاضل، فيدعى أن في مورد هذه الروايات وهو البيع بالضميمة يوجد مزاحم لملاك حرمة الربا البيعي، ولأجل هذا المزاحم سوغ الشارع التفاضل في هذه الموارد وهي موارد البيع بالضميمة. هذا ما نحمل عليه هذه الروايات، يعني أن هذه الروايات نفترض فيها وجود المزاحم للملاك، لا أننا نخصصها بباب الصرف كما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره، فإن هذه الروايات وإن وردت في باب الصرف لكن لا موجب لاختصاصها بهذا الباب، بلحاظ أن التعليل الموجود في الجواب عام. قال: أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟ ظاهر هذا الجواب أن العلة في الجواز هو الضميمة سواء كانت في باب الصرف أو في غيره، مثلا 100 كيلو حنطة ب150 كيلو، 100 كيلو حنطة مع دينار ب100 كيلو و50، أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟ ظاهر هذا التعبير أن المناط هو الضميمة وليس المناط هو شنو؟ أنه من باب الصرف، كما أن ظاهر الذيل في قوله عليه السلام نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال، أن المهم هو التخلص من موضوع حرمة الربا البيعي لموضوع محلل، سواء كان هذا في باب الصرف أو في غيره. كما أن ما تفضل به السيد الإمام قدس سره من أن هذه الروايات واردة في مورد المقابلة بين الدراهم الصحاح والدراهم المغلولة، وليس في المفاضلة بين الدراهم الصحاح والدراهم المغلولة ربان، المقابلة بين الدراهم الصحاح والدراهم المغلولة ليس في المقابلة بينهما ربا، لأن الزيادة في الدراهم المغلولة تساوي بحسب القيمة الدراهم الصحاح، فالشارع إنما جعل حيلة وهي حيلة الضميمة في مورد ليس فيه ربا حقيقي، فلا يستفاد من هذه الروايات جواز الحيلة في مورد متضمن للربا الحقيقي. هكذا أفاد قدس سره. وهذا الذي أفاد مخالف لبعض هذه الروايات، مثلا ذيل الرواية الأولى قال لو جاء رجل بدينار لم يعطى 1000 درهم ولو كانت 1000 درهم مغلولة، يعني دينار صحيح لا يقابل 1000 درهم مغلولة بل هي أكثر من، يعني ليست المسألة هي مسألة مبادلة مغلول بصحيح، بل قد تكون المبادلة بين المغلول والصحيح مشتملة على الربا الحقيقي، كما في هذا الفرض لو جاء رجل بدينار لم يعطى 1000 درهم ولو جاء ب1000 درهم لم يعطى 1000 دينار، فما أجاب به قدس سره غير تام، والصحيح ما ذكرنا من الجوابين، والحمد لله رب العالمين.